بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة تبحر فيه سفينتنا مع الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. مع هديه صلى الله عليه وسلم نعيش، ونسأله تعالى أن نموت على هديه صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام، سوف نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم، نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن المعلم القدوة، وعن الإمام الذي علم الدنيا ورباها فأحسن تربيتها. أيها الإخوة الكرام، في بداية حلقتنا هذه يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي، مشرف التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، فأهلا وسهلا به.
حياك الله شيخ ماجد.
حياكم الله شيخ أسامة، وأهلا وسهلا بكم.
وأنت كذلك.
الحقيقة العلم والتعليم، اهتم الإسلام بمسألة العلم والتعليم، نريد يعني أبرز ملامح اهتمام الإسلام بالتعليم.
نعم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. العلم فضله عظيم، العلم ينفع الجهل، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحاديثه تروى في المساجد وفي البيوت، خلد ذكره لأنه كان قريبا وملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ منه الحديث. ولذلك هذا الورث الحقيقي، وليس الإرث بالمال والعقار والمصانع والشركات، الإرث هو هذا العلم الذي حمله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقدمه للناس، فهو يحمل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالعلم تكون الدعوة، ولذلك يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي على لسان نبيه، يقول للنبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا
ومن اتبعني.
لاحظ، يدعو لماذا وبماذا؟ يدعو بالعلم وللعلم، فهو لا يدعو إلا إلى الله عز وجل. أيدعو لله عز وجل وهو جاهل؟ لا يمكن يكون هذا
صحيح.
لا يمكن أن يكون إلا أن يكون عالما. والعلم مهما كان عند الشخص من علم فإنه يستطيع أن يبلغ هذا العلم
صحيح.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية.
نعم.
لا أحد يقول: ما عندي، أنا ليس عندي علم. عندك من العلم، الذي عندك القليل حاول أن تبلغه للناس. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جعل لأحد أن يتثاقل وينقص، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية.
جميل.
ما عندك من علم فإنك تبلغه للناس.
جميل.
كذلك العلم مع الإيمان يرفع المسلم. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين
أوتوا العلم
درجات.
نعم. من لا يريد أن يكون مرفوعا عند الله عز وجل؟
صحيح.
يرفعه الله عز وجل.
صحيح.
إذا كان الإيمان مع العلم، فإن من حصل الإيمان وحصل العلم فإن الله عز وجل يرفعه، كما ذكر في هذه الآية.
جميل.
المقصود أن العلم فضله عظيم.
صحيح.
والأحاديث والآيات فيه كثيرة. يكفي من هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها
لطالب العلم
رضا له. لاحظ، فهذا حقيقة فضل عظيم. الملائكة تضع الأجنحة لك لما طلبت العلم، فلا شك أن هذا يدل على فضل العلم.
صحيح.
وأن الإنسان لا بد أن يبذل جهده في تحصيل العلم الشرعي، وكل بحسبه. من الناس من يطلب العلم لفترة طويلة وعندهم القدرات وعندهم الوقت أن يطلب بوسائل عديدة، ومنهم من عنده الوقت الأيسر الفهم الأقل، لكن لا أحد يقول ما أستطيع، وخصوصا الآن يا شيخ ماجد مع الوسائل الحديثة الآن العلم في كل مكان منتشر، في كل مكان منتشر، في ما تريد الكتاب فيها الشريط، ما تريد الشريط فيها الحاسب الآلي، ما تريد الحاسب فيها الجوال، كل هذه الوسائل فيها من العلم التي تستطيع أن تأخذ وتنهل منه.
نبينا صلى الله عليه وسلم شيخ أسامة، ونحن نتحدث عن العلم وعن المتعلمين وعن المعلمين، مثل القدوة الشاملة عليه الصلاة والسلام،
هو سيد العلماء
الله عليه الصلاة والسلام. كم نحن بحاجة إلى أن نقف نحن وكل من له اهتمام بالعلم وكلنا ذاك الرجل على أهم الركائز التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على غرسها في المتعلم.
نعم، من أهم الأشياء تثبيت العقيدة الصحيحة.
يا سلام.
ولذلك معاوية ابن الحكم السلمي ضرب جارية له، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني ضربت جارية لي، أخطأت فضربها رضي الله تعالى عنه، أعتقها يا رسول الله؟ قال ائتني بها.
الله أكبر.
لاحظ ماذا يريد أن يسلم أن يسأل هذه الجارية،
ما الذي يريد غرسه؟
الذي يريد غرسه. نعم. هنا التعليم.
نعم صحيح.
فلما جاءت الجارية قال من ربك؟ أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله
على
اعتقها فإنها مؤمنة.
يا سلام.
لاحظ تثبيت العقيدة عند هذه الجارية.
يا سلام.
فلما الآن كانت العقيدة صحيحة أمر وسلم بأن يعتقها لأنها مؤمنة. من الأشياء التي كان يدرسها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه العلم بعده العمل، تتعلم لكن تتعلم لتعمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل به.
يا سلام.
فإذن تعلمت بعد العلم لابد أن يكون العمل، لا يكون فقط العلم للعلم فحسب، وإنما العلم تتعلم حتى تعمل بهذا العلم. فلذلك كان يركز النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية العمل بعد العلم.
صحيح.
فكانت من الأشياء المهمة والركائز المهمة التي يدرسها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أهمية العمل بعد العلم، وإن جاءك ما جاءك، لأن العمل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهاد. صحيح. ليس بالأمر السهل أن الواحد يعمل ما تعلمه، لكن يصبر ويحتسب على هذا العلم حينما يعمل ويثاب عند الله سبحانه وتعالى.
وهذا رأيناه في حال الصحابة في كثير من أحوالهم، كانوا يتعلمون الآية من القرآن.
نعم.
ولا يفارقوها حتى يتعلموا. أي
نعم. كان هدفهم في العلم العمل.
نعم.
ليس فقط الكثرة، كثرة العلم وكثرة الأحاديث أنهم يحفظونها، وإنما كانوا بمجرد أن يسمعون الآية يطبقونها، بمجرد أن يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يطبقونه.
جميل. طيب أيضا شيخ، نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يغرس هذه الركائز، يهتم بالعقيدة، يهتم بتطبيق ما تعلمه المسلم، مارس عددا من الأساليب التربوية عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم كتربويين، كمربين، كآباء، كمعلمين، نحتاج أن نستشرف بعض هذه الأساليب.
نعم أحسنت، وهذا بحر لا ساحل له. نحن الآن للأسف الكثير من الناس يأخذون الأساليب والوسائل التعليمية من الغرب، ولو بحثوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه في أساليبه لوجدوا الكثير، ولألفوا الكتب قبل أن يستوردوا هذه المعلومات من الخارج. من الوسائل أولا القدوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالجهاد ويجاهد معهم، كان يأمرهم بالصدقة وهو أجودهم، كان يأمرهم بقيام الليل وهو الذي تفطر قدماه بقيام الليل. إذا قضية مهمة جدا، لما تريد أن تعلم أن تكون قدوة، لا ينبغي عليك أن تعلم وأنت بعيد عما تقوله.
جميل.
فأنت تكون أول العاملين بهذا العلم. من الأشياء التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه،
شيخ أسامة، الحقيقة الأسلوب الأول هذا يعني حقيقة من أجدى الأساليب في التأثير في المتعلم،
كونه يرى ما دعا إليه معلمه يراه واقعا يطبقه هذا المعلم. ولا شك أن هناك أساليب كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، أساليب تربوية،
نعم،
سنواصل الحديث عنها الشيخ أسامة، ولكن بعد تقرير قصير بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
العلم غذاء الفكر ومبنى الحضارات وميراث الأنبياء، ارتفعت وسمت به شعوب وذلت وبادت بتركه أمم، رفيق الإنسان في كل حياته، بالعلم بنى وأشاد، بالعلم شمخ وساد، وبالجهل انقضى وباد.
العلاقة حقيقة أنا قاعد أشوفها غير يعني مكتملة، بينما يعني أذكر أيامنا إحنا كانت علاقتنا قوية بالمعلم وكان له احترامه الخاص، أما الآن أنا أتوقع كثير من أجهزة الإعلام والمسرحيات الغير هادفة حقيقة دمرت المجتمع، وحقيقة حتى أعطت المسرحيات هذه اللي هي بدأت تنتقص من شخصية المعلم، فأعطت جانب سلبي عند الطلاب لعدم احترامهم لهذا المعلم.
والله فيها شرخ، وهذا شيء ما نتمناه، يعني نسمع الكلام كثير عن أنه والله في بعض الطلبة يتمادون على المدرسين، والمعلم هو مربي فاضل يجب عليكم الاحترام ويجب على الطلبة.
في الزمن هذا صراحة التعليم نفس التعليم هو اللي فرض الطالب ما يحترم المعلم، يعني عفوا على هالكلام ولكن هذا اللي صاير. يعني أيام زماننا يمكننا طلاب كان المعلم له هيبته له وقفته له شو يعني لا احترامه، يعني مفروض
منقلب العلاقة مو زي أول، يعني مختلف كثير عن أول. يعني الأول كان الإنسان الطالب أو التلميذ يقدر أستاذه كعامله كأب يعني أو كأخ أكبر منه، الآن صار بالعكس، وهذا ما أدري هو سبب، يعني هل هو السبب مثلا من المدرسين الأيام هذه أو إنه سبب مثلا التربية أو السبب مثلا يعني المجتمع اللي هو شافه في التلفاز أو في التمثيلات هذه، فمعطين صورة يعني سيئة عن المعلم الأيام هذه.
واكب العلم مسيرة الحضارات حتى باتت دور العلم والمعرفة معلما بارزا في المجتمعات والأمم، فهذه الجامعات واختصاصاتها وكلياتها في شتى علوم العصر، وتلك الأكاديميات الطبية والعسكرية والعلمية والفضائية والنووية، وهذه معاهد التدريب والتطوير في فنون الحياة وأنواع العلوم، وهذه مراكز تدريب اللغات العالمية، كلها أدلة دامغة على تطور مسيرة العلم والعلماء يوما بعد يوم، مسيرة باتت علامة وثيقة بين المعلم والمتعلم، علاقة قائمة على العطاء والتفاني والصدق والأمانة في أداء هذه الرسالة العظيمة. وشابت هذه العلاقة معوقات وتحديات كثيرة حالت دون تكامل هذه المسيرة النبيلة، ما بين متكبر ومستعلم وضعيف تقدير لأهل العلم.
الحكومة ما قصرت لكن فيه عجز، بس كأهلية أو مدارس خاصة أو مؤسسات خاصة فادفع فلوس وانجح، أقولها لك بصريح العبارة
نوعا ما، بس الحكومات عليها عبء كثير يعني بخصوص المجتمع العربي. يعني بالعكس والله قاعد يعطون أشياء مجانية كثير، يعني أتكلم على مستوى الخليج قاعد يدعمون الطالب في كل شيء، في الكتب في غيرها في المواصلات في غيرها، بس هم بعد نطالب أكثر وأكثر اهتمام في الطالب، لأن الطالب هو أساس المجتمع. إذا عديت لهذا الطالب إعداد كامل وجيد راح ينتج إن شاء الله في المستقبل.
ما قاعد أشوف فيه دور فعلا القيام بالدور الكامل، لكن هم يحاولون، وكذلك المشكلة مهما كان تبني كثير من المجتمعات والإعلام هذا الآن الفاسد اللي قاعد يسيطر على الشباب هو اللي قاعد يدمر حقيقة أخلاقيات الشباب ويدمر عاداتهم وتقاليدهم.
انحراف خطير بات ينخر في مسيرة التعليم حتى غدت المنظومة التعليمية كسيحة متهاوية، دفعت بمجتمع مترنح ضعيف ومستهلك يعيش حالة على إنتاج الشعوب الأخرى، حتى بات ينطبق عليه المثل الشهير: علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
به وبأخلاقي يمتدي، به يبتدي.
مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونعود معكم لاستكمال محاور حلقتنا هذه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. شيخ أسامة، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الأساليب التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لمريديه، لعلنا نستكمل الحديث في هذا السياق. نعم.
طبعا ذكرت قبل الفاصل القدوة، ومن أساليب أيضا المفق، ولذلك معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه كان في الصلاة فعطس أحد القوم فقال له رحمك الله، يقول فرأيت من الناس من يحاول أن يصمتني وكأني فعلت شيئا عظيما.
يا سلام.
يقول بعد ذلك بعد متاهة الصلاة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم
رحمة،
ما كهرني ولا شتمني. انظر إلى تعامل وسلم وإلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. انظر إلى رفق في تعامله مع الصحابي رضي الله تعالى عنه. كذلك ما أحد يخفى عليه قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة إليه فسلم أمرهم بأن
يتركوه
وصبوا على بول الأعرابي فنوى الماء. ثم قال لهم لم نبعث معسرين، لم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين. هذا التيسير ورفق التعامل مع الناس. هو أخطأ، لكن كيف يتعامل مع الخطأ؟ يتعامل الخطأ برفق وينصح بأن هذا خطأ حتى لا يعود إلى هذا الخطأ مرة أخرى. لكن لو شدينا في بعض الأخطاء لربما كانت نتيجة عكسية. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أصحابه فعلا عظيما فإنه يشدد عليهم، ولا أدل على ذلك من قصته مع أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه لما قتل الرجل المشرك، لما وصل إليه وقال المشرك لا إله إلا الله فقتله أسامة، فقال بسلام أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أسامة يظن أن هذا رجل لم يسلم للإسلام وإنما أسلم خوفا من السيف، لكن العمل عظيم، قتلت نفس المسلمة، أنت لم تؤمر بالتنقيب عما في قلبه.
جميل.
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ انظر إلى الشدة. صحيح وسلم الأصل فيه الرفق، وما كان رفق في شيء إلا زانه كما يقول سلم، ولا نزع من شيء إلا شانه، لكن هناك بعض الأمور تحتاج إلى شدة كان في هذا الموقف. والإنسان منا يحاول أن يوفق ويقارن متى يكون الرفق ومتى يكون الشدة. الأصل رفق، لكن أحيانا تحتاج إلى شدة في التعليم كهذا الموقف الذي حصل قبل قليل. من أساليبه صلى الله عليه وسلم التهيئة قبل الوصية، إذا أراد أن يوصي أحد من أصحابه فإنه يهيئه لقبول الوصية. انظر إلى تعامله مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يقول له يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك،
أخبره
والله إني لا أحبك.
يا سلام.
لاحظ واحد يأتيك بهذه العبارة، أي كلام سيقوله بعد هذه العبارة
مقبول.
لاحظ من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لمعاذ إني أحبك إني أحبك إني أحبك، ويحلف ويقسم له بأنه يحبه. ثم يقول له انظر إلى الوصية،
تأتي الوصايا،
ثم انظر إلى الوصية، لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الوصية جميلة، لكنه متى قالت الوصية؟
بعد أن هيئ
معاذ إلى قبول هذه الوصية. وأصبحت هذه الوصية ليس لمعاذ فحسب، وإنما لكل من يسمع هذا الحديث، فإنها تبقى في ذهنه وتثبت في ذهنه ولا ينساها لجمال طرحها مع معاذ رضي الله تعالى عنه. من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم كما يسمى الآن باستخدام الفروق الفردية.
جميل.
ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. فلما قال هذا الحديث قاله أعرابي ما تقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس لك ولا لأصحابك،
الله أكبر،
ليس لك ولا لأصحابك، وإنما المقصود من؟ أهل القرآن. هنا في مراعاة للفروق الفردية. هناك بعض الناس
يصلح لهم هذا الحديث، وبعض الناس قد لا، قد لا يصلح لهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الأعرابي قال ليس لك ولا لأصحابك، وهنا في مراعاة للحقوق الفردية بين المتعلمين. من يتعلم عندنا، نحن لما نعلم أبناءنا لم نعلم طلابنا، هم يختلفون في مداركهم وفي أفهامهم، فبالتالي لابد أن يكون هناك لكل شخص ما يناسبه،
ولكل مقام مقال.
بالضبط. والكلام الذي يقال عند عامة الناس في عامة الطلاب غير الكلام الذي يقال عند خاصة الطلاب، والكلام الذي يقال لفلان من الناس غير الكلام الذي يقال لفلان آخر. فهنا لابد أن تراعى هذه الأمور. كذلك من الأساليب كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل التعليمية. واحد يقول وسائل تعليمية، الآن في نفس المكان نعم عنده وسائل، عنده، وكل شخص ما أحد يقول والله ما عندي وسائل، أنا ما عندي أموال كيف أشتري وسائل. لا، بما عندك تستطيع أن تهيئ وتكون الوسائل التعليمية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ خطا وخط خطوطا، هذا الصراط وهذه السبل. ليس هذه وسيلة؟
بلى،
بما كان عنده وسيلة جميلة وأدت المطلوب، وأفهمت الصحابة ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل. أي نعم، الرسالة وصلت من خلال وسيلة تعليمية بسيطة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسير، وفهمها من كان معه بما عندهم وبما يصلح لأفهامهم. جميل. لم يأتي بوسيلة جميل. صعبة جميل. وإنما وسيلة سهلة جميل. كذلك من الوسائل القرب من المتعلم. المعلم لا يكون في برج عاجل، وإنما يكون
يتواضع
متعلم. ولذلك تلحظ في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الناس إليك؟ هو ماذا يكون الجواب؟
أني أنا يا عمرو.
أنت لماذا؟ لماذا؟
لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. يقول فعد رجالا فسكت مخافة أن أكون في آخرهم. لاحظ كيف وسلم كان قريبا من أصحابه، وبالتالي عمرو العاص كان يعني شبه يقين عنده،
وكل واحد يظن أنه أقرب الناس.
بالضبط. فلاحظ هذا القرب المتعلم يجعل المتعلم يأخذ من المعلم ويستفيد منه بقدر الإمكان.
طيب شيخ أسامة، جميل جدا حقيقة ما ذكرت. لعلنا نختم حقيقة، أحيانا نسمع من بعض أبنائنا طلبا أبي قص لي قصة قبل النوم. كثير ما نسمع هذا من بناتنا. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استخدم الأسلوب القصصي في تربية؟
بل هذه ضمن وسائل وأساليب سلم مع أصحابه، كان أحيانا يقص لهم القصص. وجميل أيضا أن نعلم أبناءنا القصص، وليس الأبناء فحسب، الصغار بل حتى الكبار، بل حتى يعني كبار السن أحيانا يحتاجون إلى أسلوب القصص، وأسلوب القصص ممتع. وبعض الناس للأسف يلجأ الآن إلى القصص المختلقة الموضوعة، وعندنا في السنة القصص الكثيرة. وأنا سأذكر لك بعض الأمثلة،
ولعلنا نختم بقصة يا شيخ.
أذكر لك بعض الأمثلة كأمثلة، لأن لا أريد أن أطيل في القصص. النبي صلى الله عليه وسلم قص لأصحابه قصة الغلام مع الساحر مع الراهب، قصة وكانت فيها فوائد عديدة. قصة لهم كيف أن الغلام هذا كان عند الساحر ثم ذهب إلى الراهب، كيف أنه أراد أن يعرف من الأفضل الساحر والراهب، كيف أن الحق أحيي بعد موت هذا الغلام. قصة مثل قصة من القصص التي النبي صلى الله عليه وسلم قصها لأصحابه، قصة الأقرع والأبرص والأعمى الذي قاله ملك في النهاية إنما ابتلاكم الله سبحانه وتعالى فخسر صاحب خسر صاحبك ورضي الله عنك. في هذه القصة أيضا قصة جميلة فيها فوائد. صحيح. كيف تعلم، كيف تعلم الأبناء الشكر النعمة، كيف تعلم الأبناء كيف أنه هذا شكر وهذا سخط وهذا سخط. هذه من القصص كانت تستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصص كثيرة وهناك أساليب كثيرة، لكن يبدو أن الوقت ضاق جدا جدا بنا.
رائع جدا ما استمعنا إليه حقيقة الشيخ أسامة، وهذه دعوة لعلها توجه من قبلكم ومن قبل هذا البرنامج إلى المربين والمربيات، إلى أن ينكبوا على سبيل النجاح في التربية، وهي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
لا شك في هذا.
شكر الله لكم شيخ،
ولك الله يحفظك.
ونتمنى أن نلتقي بكم قريبا
إن شاء الله تعالى. على خير، الله يحفظك، حياك الله.
أيها المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم. وصلنا إلى الختام، ونأمل أن ننتقل بإذن الله تعالى وإياكم من النظرية إلى التطبيق. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي، به وبأخلاقه أقتدي. لمرضاة ربي وغرس يدي، لكي يصل الناس قلبي النادي، ليومي ومستقبلي وغدي، ليومي ومستقبلي وغدي.